بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في كلام السيد رضوان الله عليه، تقال: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان غيره أفضل منه، ولكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلا فلا يجوز بدون إذنه، والأولى أيضا تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. ذكرنا هناك أحاديث في المرجحات للإمامة، وطبعا قلنا بعض فقهائنا يقولون بما أن الأسناد ضعيفة فلا داعي لطرحها وما دخلوا فيه، وقلنا نحن ولو أن الأحاديث جلها ضعاف، ولكن مع ذلك أحاديث الضعاف ليست بحجة، ولكن لها قيمتها، درجة من الاحتمال يغوي احتمال الحكم. ولذلك مع ذلك هذه الأحاديث بعضها وردت في الأفضلية، بعضها وردت في بعض الجهات التي يقدم على الآخر، وكذلك هذا الأحاديث يساعد مع العقل ومع ذوق الشارع، ولذلك ليس نمر هكذا مرورا فنشير إليها ونستدل بها. هناك فتوى أو رأي عند كثير من الفقهاء بتسامح في أدلة السنن، من يقول بالتسامح في أدلة السنن فيجعل أدلة التي ضعاف بمنزلة الأقوياء في السنن، فإذا جاء دليل ولو ضعيف يفتون على وفقه بالنسبة للاستحباب، وبعضهم بالنسبة للكراهة يعممون السنن إلى مكروهات. نحن في هذا الأمر لابد ومستندون بروايات من بلغ، نشير إلى هذا الأمر بما أنه كثير الابتلاء، يعني كثيرا ما نحن نبتلي بالأحكام الغير الإلزامية من المستحبات والمكروهات، هل هذا الأمر صحيح أن نستدل بتلك الروايات نفتي أو لا؟ هناك نقرأ بعض رواياتها، منها ما ورده ما رواه محمد بن علي بن بابويه القمي رضوان الله عليه في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن علي بن حكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله. هذا من ناحية السند، سنده جيد. في هذا السند علي بن موسى هو أبو جعفر الكمنداني، وفي الأصل جده كان من كوفة، هاجروا إلى قم وهو تربى في قم، وكان من الرواة المعروفين، وكان من عدة الكلين رضوان الله عليه. في أسناد كافي ترون يقول محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن فلان، عدة أشخاص معين من العدة هذا الرجل، يعني ممن اعتمد عليه صاحب الكافي رضوان الله عليه في كثير من رواياته، ولذلك هو ثقة. وأحمد بن محمد الذي جاء في هذا الكتاب هو أحمد بن محمد بن عيسى من أجلاء الأصحاب، وكذلك علي بن الحكم، علي بن الحكم كذلك وثقه النجاشي رضوان الله عليه، وهكذا جاء في شأنه الكوفي ثقة جليل القادر، يعني أن صاحب النجاشي يوثقه، وكذلك محمد بن أحمد بن إيسى يتكلم عنه ويقول الكوفي ثقة جليل القادر، فعلى ذلك لا إشكال في السند. والباقي معروفون هم من الأجلاء، يعني ابن باوي في ثواب الأعمال عن أبيه عن علي بن موسى وأحمد بن محمد يعني أحمد بن محمد بن إيسا عن علي بن حكم. علي بن حكم كذلك ممن وثقه الرجاليون، وهشام، هشام بن الحكم، وصفوان، صفوان بن يحيى، كلهم أجلاء، فلا إشكال في السند. فهناك حديث آخر في هذا الباب، في هذه المسألة، ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاصن عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله. والرواية الثالثة كذلك محمد بن يعقوب كليني رضوان عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله، هذا كذلك السند صحيح. من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه. هذه الروايات استدلوا بها على أنه يجوز التسامح في أدلة السنن. إذا وصلنا بلغنا رواية ولو ضعيف يمكن أن نستند إليه ونفتي باستحباب الشيء الذي ورد عليه رواية ولو ضعيفا. هناك يشكلون على هذا الأمر شبهتين. الشبهة الأولى أن في حديث الأولى الذي قرأناه أنه يقول شيئا من بلغه عن النبي من الثواب، عفوا الأولى، من بلغه من الثواب على شيء من الخير فعمله. فعلى ذلك مسألة خيرية الشيء استحبابه أمر مفروغ عنه. أن هذه الرواية تتعرض لأن إذا وصلكم ثواب على فعل مستحب فأنت عملت برجاء هذا الثواب، الله تبارك وتعالى يتفضل عليك، ولو أن هذا الثواب لم يقله رسول الله. فليس الكلام في أصل الاستحباب بل في الثواب الذي يتعلق بالعمل. أن هذه الرواية تبشرنا بأن الله تبارك وتعالى يعطيك هذا الأمر، فعلى ذلك لا دخل في توثيق، يعني جعل روايات الضعاف حجة في سنن، لا يدل على هذا الأمر. ولكن يمكن الرد على هذا الكلام أن هذا الحديث أولا في حديث الأولى جاء شيء من الخير، وشيء من الخير كذلك أعم من مستحبات، أو شيء يكون عمل خيري ليس هو بعنوانه مستحبا، فأولا. ثانيا في الرواية الثانية التي ورد من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله، من بلغه من النبي شيء من الثواب فعمله، يعني من بلغه من النبي شيء من ثواب على عمل فعمله. يعني في التقدير عمل يسلو على أي شيء بلغ الثواب عليه فعمله له أجره. فالنفس الحديث يعني متكفل بتعيين الموضوع على عمل، على عمل له إطلاق، فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله. فعلى ذلك من هذه الناحية يمكن أن نقول أنه متكفل بالموضوع. وكذلك في الرواية الثالثة من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه. من سمع شيئا من الثواب على شيء لا على مستحب، يعني نفس الحديث يبين إذا بلغك شيء ثواب على شيء هذا الشيء يسير مستحبا وموجبا لأجر. فعلى ذلك هذا من هذه الناحية. الإشكال الثاني الذي أخذوا على دلالة الحديث، دلالة حديث من بلغ، أنه جاء من بلغه، من بلغه لعل المراد من البلوغ البلوغ الشرعي، والبلوغ الشرعي إذا كان ثقة أخبر، حديث ضعيف ليس له بلوغ شرعي. ولذلك من بلغه ثواب على عمل، يعني من وصل ثواب على عمل بوسائط حجة، هي حجة يعني برجال ثقات، رجال عدول، ولو كان مخالف ولم يكن رسول الله قوله فهو مقبول. فمعناه أن لا يدل على قبول خبر الضعاف في مسائل السنن، بل يدل على من بلغه أي وصل إليه من طريق صحيح شيئا فعمله، وإن كان الرسول لم يقله الله يعطيك هذا الثواب. هذا الإشكال كذلك ظاهر من بلغه، يعني بلغ بأي شيء. لماذا؟ لأنه في مقام تشجيع على الفعل، تشجيع على الشيء المحتمل لا على الشيء المتيقن أو على الشيء الذي قامت عليه الحجة. فمن بلغه ظاهر في بلوغ، إذا جاءك خبر على هذا الأمر، كما إذا تكلمنا إذا جاءك خبر فاعمل بقوله بهذا المعنى. فعلا من هذه الناحية حديث من بلغ يفيد أن من وصل إليه خبر ثواب على شيء من الأمل فعمله الله تبارك وتعالى يؤتيه هذا الأجر. ولكن مع ذلك نحن بالنسبة إلى تسامح في أدلة السنن لا نقول به تسامح في أدلة السنن. لماذا؟ لأن هذا الحديث لا يريد لنا أن يصحح الأحاديث السنن، لأن من يقول بالتسامح يقول الأحاديث الضعاف في السنن كالصحاح في غير السنن في الأحكام الشرعية، كما أنه لا عذر لأحد في التشكي فيما يروي عنه صغاتنا. إذا بخبر صغات وصل شيء من الأحكام لا يجوز أن نشكك، بل المجتهد يفتي يقول هذا حكم الله. لماذا؟ لأنه الصغة جاء خبر عن أخبر عنه هذا حكم الله، هذا الذي قاله إمام الصادق عليه السلام أو أن رسول الله قال ذلك، فعند ذلك عليه أن لا يشكك ويستطيع أن يقول هذا يجب وهذا يحرم، هذا حرام وهذا واجب في أحكام. هل هذا الحديث يفيد أن إذا كان رواية ضعاف يستطيع أن يفتي بأنه هذا مستحب أو هذا مكروه أو لا؟ أحاديث من بلغ لا يدل على ذلك، بل يدل على أنه إذا فعل رجاء الثواب الله يعطيه. يعني بعبارة أخرى لا يرفع الشك عن المخاطب. الأدلة التي تجعل خبر الثقة حجة يرفع الشك تعبدا، لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي أن صغاتنا. فخبر الثقة بمنزلة العلم ببركة الروايات التي وردت وجعل خبر الثقة حجة. ولكن أحاديث من بلغ ليس بسدد تصحيح الروايات، بل بسدد أن من عمل رجاء شيء الله تبارك وتعالى يؤتيه. بعبارة أخرى من تحرك لله تبارك وتعالى برجاء ولو لم يكن متيقنا ولو كان محتملا، التحرك بالاحتمال الله تبارك وتعالى يؤتيه الأجر. يعني بيان لفضل الله تبارك وتعالى على العباد بأنهم إذا وصل إليهم خبر ولو ضعيف ولكن فعلوه برجاء الثواب الله تبارك وتعالى يؤتي هذا الثواب. فأحاديث من بلغ لا يجوز لنا أن نقول هذا مستحب وهذا مكروه، بل يفيدنا أن نقول ورد بهذا حديث، ورد بهذا رواية، فنعمل ونشجع الآخرين بالعمل لا بعنوان أنه بعنوانه مستحب، بل بما أنه يمكن أن يكون مطلوبا، يحتمل أن يكون مطلوب المولى. فمن عمل مطلوب المولى رجاء الثواب الله تبارك وتعالى مولى رحيم وكريم، أعطي لعبده الذي تحرك بالرجاء المطلوبية الأجر والثواب. فروايات من بلغ بيان لرحمة الله تبارك وتعالى وكرامته، أنه يكرم عباده الذي عمل شيئا برجاء مطلوبية المولى، يعني مجرد الاحتمال، من بشرط أن لا يكون في جانب الآخر احتمال خلافه. إذا كان هناك رواية أو دليل على خلافه لا يجوز. شيء ورد عليه شيء من المادة والثواب وورد عليه منع كذلك رواية أخرى فلا يدل على هذا الأمر، إنما يدل إذا كان شيء ورد فيه أجر وثواب فعمله العبد رجاء الوصول إلى هذا الشيء ورجاء تحصيل رضا المولى الله تبارك وتعالى وهو مولى كل مؤمن ومؤمنة هو يعطيه الأجر والثواب. ولذلك نحن نقول لا نقول بالتسامح في أدلة السنن، من يقول بالتسامح يقول في السنن يجوز الإفتاء بكراهة شيء أو استحباب شيء بمجرد دليل ما، حتى بعضهم يوسعون يقول أحاديث من بلغ يفيد حتى إذا لم يكن رواية، إذا أحد الفقهاء قال هذا مستحب من القدماء ولم يجد رواية على ذلك يجوز أن نفتي على وفق ما أفتى بعض الفقهاء من الإظام بأنه مستحب، وهذا ليس مفاد أحاديث من بلغ. مفاد أحاديث من بلغ أنه من بلغه خبر فتحرك وعمل به رجاء الرحمة، يعني بالاحتمال هذا شيء أغلائي وشيء يناسب فضل الله تبارك وتعالى. وكذلك أهل الفضل من الناس وأهل الكرم إذا رأوا أن شخص فعل شيئا باحتمال أنه مطلوب للمولى ويمدحونه ويثنون عليه، فعلى ذلك أحاديث من بلغ لا تفيد التسامح، إنما تفيد أن حركة العبد لاحتمال مطلوبية المولى له شأن وفضيلة، والله تبارك وتعالى يؤتي الأجر والثواب. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فعلى ذلك الروايات التي وردت حول التقدم الأفقه أو العناوين إذا عملنا بها رجاء الثواب هذا شيء جميل، لا نقول قطعا يكون هذا أولى إلا ما كان هناك دليل آخر على ذلك، هذا نقطة. والنقطة الأخرى الروايات التي وردت في هذا المقام في مقام ترجيح الإمام مرجحات الإمام بعضها من أربع طوائف، طائفة منها يبين تقديم الأفضل أن تقديم الأفضل هو المطلوب هو الراجح وهذا أمر يدعو إليه العقل، كما أن في حديث ورد ذكرنا قبل هذا نشير إلى المطلب فقط، إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى فقدموا في صلاتكم أفضلكم، أو في حديث آخر ليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم إلى الجنة وصلاتكم قربانكم لا تقربوا بين أيديكم إلا خياركم، هذا شيء قياساتها معها شيء العقل يدعو إلى ذلك، وهذه الروايات روايات وردت ولو كان ضعاف مضمونها مضمون صحيح، وبعض هذه الروايات التي بالإطلاق دعا إلى تقديم الأفضل أسنادها كذلك لا بأس بها. الطائفة الثانية عبارة عن روايات التي جعل هناك أشياء صفات وقدم بعضها على بعض، من باب النموذج منها محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رهاب عن أبي عبيدة قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يتقدم القوم أقرأهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة. طبعا في القديم في زمن رسول الله كان من كان أقدم هجرة هو كان أفضل ممن تأخر، ولعل في هذا من باب المناط الآن الذي هو كان أقدم في التزام الدين أو كان له سابقة في الدين هو أقدم ممن كان جديد التدين أو جديد البلاد بالنسبة إليه. أنا أقول هذا حديث هكذا من فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليأمهم أعلمهم بالسنة وأفقهم في الدين ولا يتقدم أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه. فهذه المرجحات التي ذكر مرجحات كذلك العقل والاعتبار يعني يرى هذا كلام صحيح، يعني إذا لاحظنا أن الإمام يريد أن يقرأ فإذا كان أقرأ وأولى ممن كان ضعيفا في قراءته، ولو كان هذا الذي في قراءته صلاته صحيحة، ولكن مع ذلك الأقرأ هو الأولى. ولذلك يا ليت كان أئمة جماعاتنا وأئمة جمعتنا كان صلاتهم أحسن من المكبرين الذين يكبرون لهم. وكم من الشباب يكبرون لإمام الجماعة وقراءته أحسن من إمام الجماعة. على كل حال، فهذه الوجوه التي ورد في هذه الرواية بالنسبة إلى درجات الأمر. وهناك روايات متعددة في هذا الأمر، لا أريد أن أخذ وقتكم، تراجعون في وسائل الشيعة وفي كذلك مستدرك الوسائل. طبعا في المستدرك روايات أكثر في هذا الأمر، ولكن أسنادها ضعاف، ولكن دلالتها دلالة لا بأس بها. هذا فالطائفة الثانية مرجحات الإمام بالنسبة إلى أمور المختلفة، الصفات المختلفة التي ذكرت في مرجح الإمام. الأمر الآخر بالنسبة لهذا الرواية التي قرأناها على أسمائكم، في سندها لا إشكال إلا سهل بن زياد، بقية الرجال لا بأس بهم، إنما سهل بن زياد طبعا غير موثق. وهناك طائفة ثالثة كذلك، الروايات التي تدعو إلى أن يمتنع من الإمامة من يكره المأمومين مصلين. طبعا روايات التي وردت في مقارنة بين الصفات روايات عديدة، بما أني أريد أن أكمل البحث في هذا اليوم لا أذكر الروايات، وإنما أنتم راجعوا إلى الروايات. ولكن هناك روايات وردت أن الإمام الذي يكره المصلين لا ينبغي أن يأمهم، منها في هذه الطائفة منها عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ثم الأول والثاني، ثم أدى الثالث، ورجل أما قوما وهم له كارهون. وكذلك روايات أخرى بهذا المضمون، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، رجل قرأ كتاب الله وأما لله قوما وهم به راضون، في مقابل هذا كانوا يكرهون هذا راضون، ورجل دعا إلى هذه الصلوات الخمس في الليل والنهار لا يلوه إلا وجه الله والدار الآخرة ومملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه. فهذه الروايات تدل على أنه يكره لمن لا يريده المأمومين أن يصلي إماما، وبالعكس الذي مأمومين راض به ويحبونه يكون هو إمام، هذا من الأولويات. كذلك الطائفة الرابعة عبارة عن أنه عدم يعني أولوية صاحب البيت وصاحب المسجد وأولوية السلطان والأمير. طبعا نحمل السلطان والأمير الذي وضعه يعني من كان له الولاية، الإمام عليه السلام أو نائبه نائب العام. فعلى ذلك هناك كذلك روايات وردت حول هذا الأمر، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محمد المسلم: صاحب الفراش أحق بفراشه وصاحب المسجد أحق بمسجده، كما في الرواية التي قرأناه على أسمائكم هنا ورد في بعضها: وصاحب المسجد أولى بمسجده. وكذلك في هذه الطائفة روايات أخرى، مثلا هذه الرواية المباركة أن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقدم القوم أقرأهم بالقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فليؤم أعلمهم بالسنة وأفقهم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا سلطان صاحب سلطان في سلطانه. هذه الطوائف الأربعة طائفتين يبين لنا تقديم الأفضل وما هي الفضيلة، الفقاهة والعيل والتقوى وما شابه ذلك. ولكن الروايات التي تدل على أن يكره إمامة من يكرهونه المأمومين. وكذلك الروايات التي دلت على أنه صاحب البيت وصاحب المسجد مقدم على ذلك، هذه الروايات حاكمة على تلك الروايات. تلك الروايات بيّن أن الأولوية في الفقه، الأولوية في التقوى، الأولوية في هذه الأمور. ولكن هذه الروايات يمنع عن الإمام إذا يكرهه الناس، ولذلك هذه الروايات ناظرة إلى تلك الروايات. يعني الإمام الذي هو ينبغي أن يكون له إماما إذا الناس يكرهونه عليه ألا يؤم القوم، يمتنع من ذلك. كما أن الروايات التي وردت حول أن صاحب البيت أو صاحب المسجد صاحب الفراش مقدم أولى، معناه هذا حاكم على تلك الروايات، لأنه حسن لسان الروايات صريح في هذا الأمر، بما أنه الإمام يذكر عدة أمور ثم يقول ولا يتقدمن لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه. لسان هذه الروايات حاكية أنها حاكمة على تلك الروايات. الروايات التفضيل والترجيح في مكانها، ولكن مع ذلك إذا كان الناس يكرهونه عليها لا يؤم. وكذلك إذا كان في بيت شخص أو مسجد شخص هو أولى، فإذا استأذن منه لا بأس به أو هو أذن لا بأس به. ولذلك السيد رضوان الله عليه وكثير من الفقهاء عندما يأتون بالمرجحات يقولون صاحب البيت أولى وصاحب المسجد أولى والإمام الراتب أولى، طبعا هذا محل الخلاف أولى، ولكن مع ذلك يكون أفضل له أن يقدم من هو أفضل من في بيته أو في مسجده. ولذلك إنما جاء الإمام الخميني رضوان الله عليه من إلى العراق في منفاه، جاء إلى العراق وصل إلى كربلاء، أن آيت الله مرحوم سيد محمد شيرازي دفع مكانه، يعني عرض مكان صلاتي في مسجد حرم الإمام الحسين عيسام الإمام الخميني. مدة أسبوع كان الإمام في كربلاء وكان يؤم الناس في مشهد قديم آيت الله مرواريد من علماء مشهد، وإمام معتبر وعظيم محترم. ولكن في فصل الصيف كان آيت الله زنجاني أو موسى زنجاني عندما يأتي إلى المشهد وكان يترك مكانه له لأن يصلي هو. هذا تفضيل من يرونه أفضل من أنفسهم، أمر رائج ودارج. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.